الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذه المنظومة النافعة والألفية الماتعة التي صنفها العلامة أحمد بن الحسين بن رسلان المتوفى سنة 44 و800 للهجرة في فقه الفقهاء الشافعية رحمهم الله، المسمات بصفوة الزبد فيما عليه المعتمد. وكنا في المجلس السابق في الكلام على نواقض الوضوء. يقول الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على شروط الوضوء، يقول الناظم رحمه الله: له شروط خمسة: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث. وقفنا في هذا البيت الأخير، وهو قول الناظم رحمه الله: ويدخل الوقت لدائم الحدث. تقدم الكلام على صورة المسألة، وأن دائم الحدث صاحب سلس البول والمستحاضة أو سلس المذي الذي يكون دائما والحدث يتجدد فيه دائما، وتنزل منه السوائل النجسة. ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث. تقدم الكلام على صورة المسألة فيما في قول الناظم رحمه الله: وعد منها الرافع رفع الخبث، وأن صورته هي صورة نجاسة أو خبث يكون في عضو من أعضاء الوضوء، وهذا الخبث يزول بغسلة. فإذا توضأ الإنسان وغسل ثلاثا، فهل الغسلة الأولى تحتسب من الوضوء، أم الغسلة الأولى تعتبر من باب رفع الخبث؟ رجل حمل طفله الذي هو يأكل الطعام، فبال يسيرا على يده أو جاءه بلل البول في يده، تقدم الكلام على هذا، ثم جف والبول قليل، فإذا ما صب الماء أثناء الغسل على ذلك الموضع، ففي الغسلة الأولى يتطهر ذلك البول، فهل هذه الغسلة تحتسب من الوضوء وتحتسب أيضا من رفع الخبث؟ الشافعية يقولون تحتسب من الأمرين، فتكون رفعا للخبث، وتكون من سنة التثليث في الوضوء. وقال الرافعي منهم: بل لا بد من غسلة جديدة، فإن الغسلة الأولى كانت لرفع الخبث. والراجح المعتمد كما يقول النووي والمتأخرون من الشافعية خلاف ما قاله الرافعي. قال رحمه الله: ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث. ثم قال رحمه الله تعالى: أيضا من شروط الوضوء عند الشافعية، وهو شرط مهم لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة، معرفة كيفية الوضوء. قال الشافعية في هذا الموضع: من الشروط أيضا معرفة كيفية الوضوء بمعرفة وتمييز الفرائض من السنن، أو بأن يعتقد ذلك المتوضئ فيه فرضا وسنة، وإن لم يميز أحدهما من الآخر لكونه عامية أو جاهلة، أو بأن يعتقد أن جميع أفعال الوضوء فرائض حتى المضمضة مثلا أجزأه وضوء. قالوا فإن اعتقد الفرض سنة فهذا يضره، إذا اعتقد الفرض سنة هذا يضره. قالوا وهذا كله في حق العوام، فأما العالم فلا بد من التمييز. حاصل هذا الشرط الذي ذكره الفقهاء الشافعي أنه لا بد من التمييز في الحكم عند الوضوء بين ما كان فرضا كغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه أركان وفرائض لا يصح الوضوء إلا بها، وبين ما كان سنة كغسل اليدين أو المضمضة أو الاستنشاق على خلاف أو التثليث ثلاثا، فمثل هذه سنن، مثل هذه سنن في المذهب. أو تعميم الرأس بالمسح، قلنا والراجح أن تعميم الرأس واجب كما تقدم عند قول الناظم ومسح بعض الرأس، فلابد على العام وعلى المتوضئ أن يكون عالم، أن يكون فاهما لأحكام الوضوء سنة وفرضا، هكذا اشترط الشافعية في المذهب. أما العالم فلا بد من تمييزها فيميز الفرض من السنة، وأما العامي فيكفيه اعتقادها في الجملة. والخطر أن يعتقد الفرض سنة، هذا خطر، فإن من شروط الوضوء أن يعرف الفرائض، هذا شرط زاده الشافعية، وهذا يدل على أهمية طلب العلم النافع، هذا يدل على أهمية طلب العلم النافع، فإن الإنسان لا يستطيع أن يميز بين الفرائض والسنن إلا إذا درس وتعلم، فإذا لم يتعلم فكيف يميز بينها؟ فهذا من الأدلة على أهمية العلم النافع، وأن طلبه فريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الناظم رحمه الله: والسنن السواك ثم بسملا، واغسل يديك قبل أن تدخلا إنا ومضمض وانتشق وعمم الرأس وابدأه من المقدم، ومسح أذن باطنا وظاهرا، ولص ما خين بماء آخرا، وخللا أصابع اليدين، واللحية الكثة والرجلين، واستكمل الثلاث باليقين، وابدأ بيمناك سوى الأذنين، إلى آخر الأبيات. هذا شروع من الناظم رحمه الله في سنن الوضوء. نحن الآن في سنن الوضوء وبقي مكروهاته، انتهينا من نواقض، وانتهينا من فرائضه، وانتهينا من شروطه، والآن نحن في سننه. المبحث الرابع في هذه الأبيات، المبحث الرابع في سنن الوضوء، أي الأمور التي لو تركها لم يؤثر تركها في صحة وضوءه، وضوءه صحيح ليس عليه شيء، ولكن لو فعلها كان أولى وكان أحرى وكان أكمل وكان أعظم أجرا وثوابا إن فعل تلك السنن. لو فعل تلك السنن كان أولى وأحرى وأفضل وأعظم ثوابا، فإن لم يفعل ليس عليه شيء. سنن الوضوء هل يأثم من تركها؟ نسأل من سنن الوضوء هل يأثم من تركها؟ هل يأثم أو يبطل وضوء من ترك سنة من سنن الوضوء؟ لا يأثم ولا يبطل وضوء، لكنه بتركها فاته الأجر، فاته الثواب، فرط في أجر عظيم، فاته ثواب وفرط في أجر عظيم. يقول الناظم رحمه الله: والسنن السواك ثم بسملا، والسنن السواك ثم بسملا، واغسل يديك قبل أن تدخل إناء. لعلنا بعد الصلاة نبدأ بالسنن إن شاء الله تعالى هذا، ونسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لطاعته وهداه ويعيننا على رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.